الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا من الكلام على صيام التطور، ونحن قادمون إلى الصدر من أن تصل إلى درس الليل. ما الراجح في صوم الظهر؟ ما الراجح في حكم صوم الظهر؟ الكراهة ما لم يؤدي إلى ترك واجب أو وقوف معصية، يعني كأن يضغط عن النزول صلاة الجماعة أو كأن يقوم أيام التشريق أو يومين أيام. طيب، ما أفضل شهور الصيام يعني بعد شهر رمضان؟ شهر الله المحرم، وهذا ورد في السنة. ما أحوال الصيام في رجب؟ ذكرنا أن الصيام في رجب ثلاثة أحوال. من عدة أحوال؟ نعم، إما أن يفرد الشهر الصوم، يعني يقوم وحده كاملا، هذا مطلوب، وإما أن يضمه مع غيره، يعني يقوم جمادى الثانية مع رجب أو رجب مع شعبان، فهذا ما حكمه؟ نعم، لا ترفع في ذلك. الحالة الثالثة، نعم، أن يصوم بعضه ويفطر بعضه، فهذا مباح كما يجوز أي شخص من الشهور. طيب، ما الراجح في حكم صوم سبعة ذي الحجة؟ استحب والدليل، نعم، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ما الراجح في تكليل ليلة القدر؟ متى تكون؟ نعم، تلفظ في العشر الأواخر من رمضان، لا تقتصر على الوتر ولكن أرجاها في الليالي الوترية، وأرجى الليالي الوترية ليلة السبت والمعاشرة. في مسألة، يعني من مسائل المتبقين للدروس السابقة والمنحية، مسألة تناول المرأة ما يرفع عنها الحيض أو الدم لأجل الصوم أو لأجل الاعتكاف أو في العمرة أو الحج، تفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز تناول ما يرفع الدم، وإن كان الخير أن تترك نفسها الآن على طبيعتها، فما استطاعت من العبادة فعلته، وما لم تستطع فلا حرج عليها. نعم؟ طبعا مسألة الضرر مسألة المرجع فيها للأطباء على حسب نوع الوسيلة، يعني بعض العلماء قد يمنع ذلك ليس لأجل المبدأ ولكن لأجل أن الوسيلة يرى أنها مضرة. حديثنا الليلة بشكل الله تعالى حول الاعتكاف، وقبل أن نبدأ في كلام المصنف في هذا الباب نقدم بكلام طيب لابن القيم رحمه الله، إذ يقول: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمع يده على الله ولم يشع فيه بإقبال بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلومه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاق الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه وقوف القلب على الله تعالى وجمع يده عليه والقلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد بطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف وفي اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ومن نذر الاعتكاف او الصلاه في المسجد فله فعل ذلك في غيره الا المساجد الثلاثه، فاذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وان نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام، وان نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فله فعله في ايهما احب. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يقصر الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد الا بما لابد له منه الا ان يشترط، ولا يباشر امراه وان سال عن المريض في طريقه او عن غيره ولم يعرف اليه ذلك. ففي هذا الباب المسائل التاليه: الاولى تعريف الاعتكاف وحكمه، الثانيه صفه المسجد الذي يصف فيه الاعتكاف، الثالثه حكم من نظر الاعتكاف في المسجد، الرابعه ما يستحب للمعتكف، والخامسه ما يمنع منه المعتكف. فاما عن المساله الاولى وهي تعريف الاعتكاف وحكمه، فالاعتكاف في اللغه هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان او غيره، لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان او غيره. ودائما التعريفات اللغويه تكون اعم من التعريفات الشرعيه، يعني التعريف الشرعي اخف من التعريف اللغوي. اللغوي زي هنا مثلا حبس النفس على اي شيء، سواء هذا الشيء بر ام ليس بر، يعني التعريف الشرعي يخصص هذا الامر. الا في قضيه واحده فقط في التعريف الشرعي فيها اعم من التعريف اللغوي، القضيه الوحيده في تعريف ايه؟ الايمان. في تعريف الايمان لانه في اللغه مجرد التصديق، وفي الشرع هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ويدل على هذا المعنى اللغوي قوله تبارك وتعالى: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، يعني حبستم انفسكم عليها ولازمتموها. واما تعريفه في الشرع فهو الاقامه في مسجد على صفه مخصوصه، او لزوم مسجد لطاعه الله تعالى، لزوم مسجد لطاعه الله تعالى. فاذا كان في اللغه لزوم اي شيء سواء كان برا ام لا، ففي الشرع هو لزوم مسجد ولاي شيء لطاعه الله تعالى. ويسمى جوارا، يقال فلان جاور في المسجد الفلاني او اختفى، وهذا لان الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسجد الخدري قال: جاورت هذه العشر ثم بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر. ولا يسمونه خلوه، مش بيسموه خلوه العلماء، لكن يسموه اعتكافا او يسموه جوارا. ثم اذا تاملنا هذا التعريف الشرعي وجدنا فيه فوائد متعدده تبين المذهب في الاعتكاف. فمثلا قوله لزوم مسجد، خرج بقوله مسجد ما ليس بمسجد، يعني لو واحد عنده مكان مخصص للصلاه في بيته او في دوله الحكومه مكان معين ركن كده بيصلوا فيه او حجره او شرفه او غير ذلك، فلا يسمى ذلك مسجدا وبالتالي لا يخص فيه الاعتكاف. وكذلك دخل في قوله مسجد دون ان يحدد وضعا معينا لهذا المسجد من اقامه الجمعه فيه او من كونه من المساجد الثلاثه، فدل على شمول ذلك لكل مسجد سواء كانت الجمعه تقام فيه او لا تقام فيه. ودخل في ذلك المساجد الثلاثه: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى، كما دخلت غيرها خلافا لمن منع الاعتكاف في غير المساجد الثلاثه. وهذا يعني لا يتعارض مع كون الاعتكاف في المسجد الجامع افضل، وان الاعتكاف في المساجد الثلاثه افضل، اما ان يقال لا يصح الاعتكاف الا فيها فهذا غير صحيح. وفي هذه المساله يقول ابن عثيمين رحمه الله: كل مساجد الدنيا يسن فيها الاعتكاف، وليس خاصا بالمساجد الثلاثه كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان، لانه يروى عن حذيفة انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حياه الا في المساجد الثلاثه، فان هذا الحديث ضعيف ويدل على ضعفه ان ابن مسعود رضي الله عنه وهم حين ذكر له حين ذكر له حذيفه رضي الله عنه ان قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفه وبيت ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء الى ابن مسعود زائرا له وقال ان قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، لأنه يعني استنكر أنهم اعتكفوا في غير المساجد الثلاثة. فقال ابن مسعود لعلهم أصابوا فأخطأ وذكروا فنسي، فأوهن هذا يعني هذا الأمر شكلا ورواية. وإن صح هذا الحديث وذلك لأن بعض العلماء يصححونه، فالمراد به الاعتكاف التام، أي أن المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاثة، كما أن الصلاة في المساجد الأخرى دون الصلاة في المساجد الثلاثة، ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقوله في المساجد يعني ألف واللام هنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لقلنا إن أد هنا بالعهد الذهني يعني بالشيء المعروف كالهدف إلا في المساجد الثلاثة. ولكن أين الدليل؟ أين الدليل على أن هذا هو المعقول عندهم والمعلوم في أذهانهم؟ وإذا لم يكن دليل دل على أن أد للعموم هذا الأصل. ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ فهذا بعيد. وحرج بقوله بطاعة الله، هنا في التعريف الشرعي هنا في المذهب لزوم مسجد بطاعة الله تعالى، فخرج بقوله بطاعة الله ما لو اعتكف في المسجد لا لمجرد الانعزال عن الناس، واحد مل من الناس او زهق من الناس فلا هنقعد في ايه في المسجد، فلم يلزمه بطاعة الله انما لزمه لمجرد اعتزال الناس، او من اراد بذلك ان ينتظر رفقاءه واصحابه ليتحدثوا معه ويثمروا معه، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف المطلوب. وهل ينال بروح الاعتكاف أن يعتكف في المسجد لطلب العلم؟ فإن طلب العلم في الاعتكاف فهذا الأمر يعني لا يستحب، ولكنه يجوز ولا ينقص يعني من الثواب ما لم يكثر منه، لأن يعني أكثر منه أكثر على اعتكافه وأنقص منه. قال ابن عثيمين حفظه الله في هذه المسألة لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون في الطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولا بأس أن تحضر درسا أو درسين في يوم أو ليلة ولو كنت معتكفا، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. لكن مجالس العلم إن دام وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة فهذا لا شك أن فيه نقص، لكن الشيء العارض أو القليل لا بأس به، ولا أقول إن هذا يناسب الاعتكاف. وقال أيضا في موضع آخر تعليقا على قول صاحب زاد المستقنع ويستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، قال أي لا بالعلم إلا شيئا نادرا يفوته، إن لم يبادر فلا بأس، لأن إذا كان شيء من البدر إليه فتاه فلا بأس أن يحضره، وإلا فالأفضل أن يشتغل بالعبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له إلا في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذا الحال أفضل من الاعتكاف فاحضرها، لكن إن كانت يحفظ الكتاب أو يجلس عند شيخه يقرأ فنقول الأفضل ألا يفعل بل يشتغل بالقرآن. أيضا إذا تأملنا التعريف نجد أنه لم يقيد الاعتكاف بزمن معين، فيكون على هذا مسنونا في كل وقت سواء كانت في العشر الأواخر أو في غيرها من أيام رمضان أو حتى في غير رمضان. لكن ابن عثيمين رأى في هذه المسألة فيقول هذه المسألة فيها نظر، لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هنا نلاحظ امرا لما تحدثنا عن قوم جثي للحجه فذهب حفظه الله الى انه يكتفي ذلك بالايه بالعموم حتى لو لم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام صام هذه التسع. لكن هنا يقول ان هذا يتلقى من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام والفرق انه يعني هي ثابت انه صلى الله عليه وسلم كان لا يعتكف الا في رمضان الايه ما كان قضاء لانه مره قضى في شوال. واما في مساله صوم تسع للهجيه فلم يثبت لنا عدم صومه فبنقول ان ما ثبتش صيامه لكن ثبت عدم الصيام لم يثبت عدم الصيام. هنا ثبت عدم الاعتكاف فيجري هذا قال ان في المساله نظرا قال ولم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان الا قضاها. وكذلك ما علمنا ان احد من اصحابه يعتكف في غير رمضان الا قضاها لكن لما استفتاه عمر بن الخطاب هذا الحادث وهذه الحديثه مهمه ولكن لما استفتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه نذر ان يعتكف ليله او يوما وليله في المسجد الحرام قال او في نذره اخرجه البخاري ومسلم يعني ولم يكن ذلك في رمضان ولكن لم يشرع ذلك لامته شرعا عاما رمضان فان ذلك سنه. فالذي يظهر لي ان الانسان لو اعتكف في غير رمضان فانه لا ينكر عليه بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لعمر بن الخطاب ان يوفي بنذره ولو كان هذا النذر مكروها او حراما لم يأذن له بوفاء نذره. لكننا لا نطلب من كل واحد ان يعتكف في كل وقت بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فانه لا يسن الاعتكاف اي لا يطلب من الناس ان يعتكفوا الا في العشر الاواخر فقط. لكن من تطوع واراد ان يعتكف في غير ذلك فانه استئناسا بحديث عمر لا ننهاه عن ذلك ولا نقول ان فعله بدعه لكن نقول الافضل ان نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحديث عمر نظائر منه. الرجل الذي كان يخرج باصحابه فيختم بقل هو الله احد لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري لكنه لم يشرع ذلك لامته فلا يشرع للانسان كلما قرأ في صلاه ان يختم بقل هو الله احد كما فعل هذا الرجل. ايضا سعد بن عباده رضي الله عنه استاذنه صلى الله عليه وسلم في ان يجعل الاخراصه في المدينه صدقه لامه فاذن له لكن لم يقل للناس تصدقوا عن امهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنه مشروعه بحيث ان كل واحد اذا توفيت امه بادر الى اخراج الصدقه كما لو كان ذلك من السنه التي واضح عليه. فهذا الكلام ابن عثيمين فهم منه بعض الناس انه لا اعتكاف في غير العشر الاواخر من رمضان وانه لا يجوز الاعتكاف في غيره وهذا غير صحيح. فالاعتكاف جائز في كل وقت يعني عند غير ابن عثيمين وعنده ايضا فانه لم ينكر جوازه وكذلك في فتاوى اللجنه الدائمه انه يجوز الاعتكاف في كل وقت والاقتداء به صلى الله عليه وسلم افضل يعني في جعل الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كل من قام صوما مشروعا واراد ان يعتكف من صيامه ومساله الصيام بيجيبها لانه يشترط صوم الاعتكاف وياتي الكلام على هذه المساله. فيقول شيخ الاسلام كل من قام صوما مشروعا واراد ان يعتكف من صيامه كان ذلك جائزا بلا غيره. وإنما نازع ابن عثيمين في القول أنه مسنون في كل وقت يعني لأنه بذلك يصير شرعا عاما فيطلب من الأمة أن يكون ذلك يعني ظاهرا فيها في جميع الأوقات. لكن القول بالجواز سنة سنية يعني الاعتكاف سنة لكن في أي وقت يجوز ويستحب في وقت معين اللي هو في العشر الأواخر. فالقول بالجواز يكون معناه عدم الإنكار على من فعله في أي وقت لكن دون أن نطلب من الناس الحرص على الاعتكاف في كل الأوقات وملازمة ذلك في غير العشر الأواخر. نعم من ناحية الوقت أما الاعتكاف فيقدر عليه يعني ينظم البعض يقول أنا بعمل شيء مباح زي شرب الماء زي الهاتف زي شرب زي المباحات نقول لا هو مباح من ناحية هذا الوقت لا يسمي في هذا الوقت لما يجوز لكن تقدر على أنك لأنك فعلت طاعة في وقت يجوز لك أن تفعل فيها هذه الطاعة زي مثلا لو واحد قال يجوز أن أتطوع بين الظهر والعصر ما كل يجوز ما نقولش استحب فقلت له استحب معناه انه اذا ما فعلش ذلك يشعر بنوع من الايه من اقبال السنه لكن نقول له يجوز كيف معنى الجواز انه لا يؤجر لا يعني يجوز ان تتخير هذا الراس وتؤجر على صلاتك ويجوز ان تتخير في وقت الاسلاف وتؤجر على اعتكافك لكن اذا اعتكفت في العشر الاواخر فتؤجر على الاعتكاف وعلى اصابه السنه في اختيار هذا الوقت ومع هذا تغار قرب الحنابله أن كما تنزل المستطنع أنه مسنون يعني في كل وقت وفي حشية الروض المرجع نقل الإجماع أيضا على ذلك فقال أنه مسنون في كل وقت إجماعا وفي رمضان آكد وآكده في عشرين أخير على كل حال المسألة يعني ليس فيها كبير إشكال ولا أن تستدل شيئا من التنصع فالإنسان يحفظ على الأساس العشر الأواخر من رمضان وإن سيظهر له في غير ذلك فلا بأس وإذا قلنا إن الأساس سنة فإنه يجب بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله قد يطع والحديث رواه البخاري وتتمته ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قال ابن عثيمين ولكن احيانا يراد بلبس الطاعه واحد من هذه الاربعه الامتناع او الاقدام او التطبيق او التكليف فما يكونش داخل الناس ذات العباده لكن هو يجادل شخص او يريد ان يلزم نفسه بشيء او يمنع نفسه عن شيء فيقول نذرا عليه نعمل كذا او نعتكف لو فعلت كذا او لو لم افعل كذا فهل يجب الوفاء بها؟ الجواب يقول علماؤنا لا يجب الوفاء بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين كما لو قال إن كلمت فلانا فلله علي أن أقوم أسبوعا لكن الذي يجب الوفاء به انقصد الطاعة بذاتها فيرى أنه يجب الوفاء بذلك إلا له فيكفر عن يمينه ويخالف وأما إن نذر للامتناع أو للإقدام أو التطبيق أو التكليف فهنا يخير بين الوفاء وبين الكفارة ولا نقول إنه يجب عليه الوفاء. المسألة الثانية صفة المسجد الذي يصح فيه ذلك. أما بالنسبة للمرأة فيجوز ويصح اعتكافها في كل مسجد يعني حتى لو لم يكن يصلى فيه الجماعة غير مسجد بيتها اللي استثنى مسجد البيت ومسجد البيوت يعني كان النساء فيما سبق يتخذن موضعا او حجره تكون مخصصه للصلاه والعباده ويشرف مسجد البيت ان تخصص كذلك حجر مكاتب العمل في دوائر الحكومه او غيرها للصلاه فايضا تاخذ ثقل من مساجد البيوت ففي المذهب وكذلك عند جمهور العلماء يجوز للمراه ان تعتكف في اي مسجد الا مسجد بيتها وهذا خلافا للحنفية فإنهم أجازوا اعتكافها في مسجد بيتها وقالوا لأن صلاتها فيه أفضل من صلاتها في المسجد وبالتالي يكون اعتكافها ولكن العلماء يقولون لا تنسى بين المسجدين في صلاة الجماعة مثل المرأة في ذلك فيجوز له تعتكف مسجد حتى لو كانت الجماعة لا تقام فيه. فلو من ذلك رأى أن تعتكف كاف ما لم يكن فتنة ضرر على المصلين. قال ابن عثيمين رحمه الله فالمرأة تعتكف ما لم يكن فيها اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا. لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع المباح إذا ترتب عليه الممنوع. قال ابن عثيمين رحمه الله فالمرأة تعتكف ما لم يكن فيها اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع المباح إذا ترتب عليه الممنوع. فلو فرضنا المباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهبين وقادمين فيه فتنة، لكن إذا لم يكن فتنة فإنه يصح أن تعتكف. والدليل على هذا اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته كما أخرجه البخاري ومسلم. لكن إن فيك فتنة فإنها تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك، فلما أراد أن يعتكف يعني منع شيء أقل من هذه الفتنة التي تحدث للرجال، فلما أراد أن يعتكف صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وإذا خباء لعائشة وخباء لفلانة وخباء لفلانة، فقال صلى الله عليه وسلم هل بر يريد، يعني يخاطب الرجال، ما يريد هؤلاء النساء، يريدنا البر، ثم أمر بنقضها بنقض هذه الأقضية، ولم يعتد تلك السنة وقضاه في شوال كما قال البخاري ومسلم. وقال في الفتح ولم ننقل أن زوجتي اعتكفت معه في هذا القضاء. وقوله صلى الله عليه وسلم البر يريد، قال ابن حجر وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهات والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على الخروج منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. أو لما أذن لعائشة وحصر أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من تواعد بقية النسوة على ذلك، فيضيق المسجد على المصلين. وأيضا يؤخذ منه أن للرجل أن ينقض اعتكاف أهله سواء كنا اعتكفنا بإذنه أو بغير إذنه، فله أن ينقض هذا الاعتكاف ما دام تطوعا في هذا الحديث، ولأنه مخير في الابتداء في أن يتركهن يعتكفن أو لا. وكذلك إن كان نذرا لكن بغير إذنه ففي المذهب أيضا أن الزوج ينقض هذا الاعتكاف، كما يجوز أيضا للسيد أن ينقض اعتكاف عبده، وكذلك للمستأجر الذي استأجر أجيرا لحقه أياما معينة فذهب ليعتكف، كذلك للمستأجر أن يبطل اعتكافه واسم بذلك. ولكن في فتح الباري بن حجر إن المرأة إذا اعتكفت في المسجد يحب لها أن تجعل لها ما يسترها، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين. قول ابن حجر رحمه الله وايضا في سوره الحديث مثل هذا ان المراه اذا اعتكفت تحب لها ان تتخذ ساترا ولم يجيبوا ذلك، وان لا تكون في مكان بحيث تضيق على المصلين. ويعلم من معنى هذا الاستحباب ان المراه لو لم تتخذ خباء او لم تتخذ ساترا فلا تكون تاركه واجب، ومعنى ذلك انهم يتركون لها الاعتكاف بدون خباء، ولكن هذا يفهم في ضوء انها تكون يعني متستره تماما وتامن على نفسها ان تنشد عليها ثيابها، يعني يظهر ما فيه فتنه او ينكشف شيء، وان تكون في ممر الرجال. ويكون كلام ابن عثيمين محمود، بل هو يعني صرح بذلك على وضع معين، وهو ان تكون في مكان بحيث يمر الرجال يعني قادمين وذاهبين، كما في بعض المواضع في الحرم حينئذ لا يجوز اعتكافها في هذا المكان أو على هذه الصورة. فإن وجدت مكانا لا يمر من خلاله الرجال وأمنت على نفسها في نومها فيتوجه القول حينئذ بالجواز، وإن كان الأفضل أن تجعل يعني ساترا ولاية أو خباء تستتر فيه. ولا يصح بالنسبة للرجال، دي كان كلامك بالنسبة للنساء، أما بالنسبة للرجال فلا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وكما ذكرنا أن من لا تسمع عليه الجماعة فهو كالمعذور، فيجوز يعني كالمعذور بمرض أو نحوه، فهذا يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، أما غيره فلا. والمسجد الذي لا تقام فيه الجماعة يعني مثل أن يكون مسجد قد هجره أهله وترك الصلاة فيه. ولا يشترطوا إقامة الجمعة فيه كما سبق، وإنما يعني مستحب. وعدم الاشتراط يدل عليها عموم الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكما قال الشارع: ولأنه مسجد بني للصلاة فيه، فأشبه المتفق عليه اللي هو يعني الإقامة في الجمعة. قال: وإنما اشترطت في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة واجبة على الرجل، فاحتكاكه في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى خروجه إلى الجماعة، فيتكرر ذلك منه مع إمكان التخرج منه. وذلك هناك من الاعتكاف الذي هو لزوم المعتكف أو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله عز وجل فيه. وفي المسجد الذي تقام فيه الجمعة أصلا لئلا يحتاج إلى الخروج إليها وإلى الاشتراط، ولأن ثواب الجماعة في الجامع أكثر. وهل يصح في غرف المسجد إذا كان في غرفة للإمام أو للمؤذن أو غير ذلك؟ فنعم تصح إذا كان باب هذه الغرفة يعني من المسجد، أنت في المسجد وباب الغرفة تدخل إليها من خلال المسجد. وبهذا تحكي اللجنة الهيئة للحقوق العلمية والإفتاء. وأيضا عند الجمهور يعني أن ظهر المسجد يعتكف فيه، وكذلك المنارة أو البنى التي تبوها من المسجد، وكذلك رحبة المسجد وهو المتسع الذي يكون أمام المسجد إذا كان محوطا وكان يدخل له أيضا من المسجد. أما إن كانت رحبة لكنها باب مستقل ليس من خلال المسجد فلا يصح الاعتكاف فيه أو الخروج إليه. واختلفوا في خروج المؤذن، فقال بعض العلماء: إن خرج المؤذن إلى هذه المنارة التي ليس لها باب من المسجد فلا يبطل اعتكافه، يعني لأنه هو مؤذن المسجد. لكن إن خرج إليها غيره ليؤذن ولم يكن هو مؤذن المسجد فقالوا هذا يبطل اعتكافه، طبعا إن لم يكن أبوها من المسجد. وهل يصح الاعتكاف بلا طلب؟ في هذه المسألة قولان: القول الأول لا يصح بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يعتكف إلا في العشر الأواخر، لأن لم يعتكف إلا في رمضان إلا ما كان صباحا، وبذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. والقول الثاني يصح لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أوف بنذرك، حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نذر ليلة أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك، والليل لا يقام فيه. فدل ذلك على أن الاعتكاف يصح بغير صوم، ولأنهما عبادتان منفصلتان، الصيام عبادة والاعتكاف عبادة، فلا يلزم أن يجتمع. وهذا قول الحنابلة والشافعية، وبه تفتي اللجنة الدائمة للحقوق العلمية والإفتاء، وقال ابن العثيمين وهو الصحيح. وذكر في الفتح عن الإسماعيلي أنه استدل على صحة الاعتكاف بلا صوم برواية البخاري التي يرويها أبو معاوية، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم لما رفض الاعتكاف في الحديث الذي أشرنا إليه، فإنه قضى ذلك في العشر الأول من شوال، في العشر الأول من شوال. قال: وأولها وهو يوم العيد يحرم الصوم فيه، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم حتما قد أفطر في هذا اليوم، ويدل على صحة الاعتكاف بغير صوم. وليس هذه المسألة عند الذين لا يرون صحيح الاعتكاف في غير رمضان بالنسبة للمريض، إن اعتكف في رمضان ومرض فأفطر فيصح اعتكافه بناء على أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف. وعن القول المرجوح لا يصح اعتكافه إذا مرض فأفطر في اعتكافه. وهل يصح اعتكافه دون يوم وليلة؟ فهذه مسألة فيها خلاف، والمذهب أنه يصح الاعتكاف ولو ساعة، ولا يعنون بالساعة ساعة الثلاثين، ولكن يعنون بها الجزء من الوقت، يعني ولو جزءا يسيرا من الوقت. ويستدلون بعموم الآية في الاعتكاف دون أن تقيد يعني زمنا معينا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولم يرى شيخ الإسلام يعني أن الذي يذهب إلى المسجد للصلاة أو للذكر أن ينوي الاعتكاف مدة كبره، وهذا لأنه لا اعتكاف عنده إلا بصوم. وأما إذا قلنا أنه يصح الاعتكاف بلا صوم وأيضا دون أن يتصيد ذلك يوم أو ليلة أو أكثر، فيصح ويستحب أن ينوي الاعتكاف إذا أراد أن يمكث في المسجد فترة معينة. والذين يعني حددوا وقتا معينا للاعتكاف أخذوا ذلك مما ورد في السنة. يعني قبل الحاجات اللي وردت يا إما اعتكاف العشر الأواخر يا إما اعتكاف ليلة كما في حديث عمر رضي الله عنه، وإما اعتكاف يوم لأنه في بعض الروايات أنه اعتكف يوما أو نظر اعتكاف يوم، والبعض قال أن أقله يوم وليلة لأن اليوم يطلق على اليوم بليلته والليلة تطلق على الليلة ليومه. المسألة الثالثة حكم النظر الاعتكاف في مسجد. كما ذكر المصنف أنه إذا نظر الاعتكاف في المسجد جاز له أن يفعله في أي مسجد آخر لأن المساجد سواء، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا إلا المساجد الثلاث لأنها تميز عن بقية المساجد في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فصل المصنف بين الاعتكاف في المساجد غير المساجد الثلاثة وبين الاعتكاف في المساجد الثلاثة خاصة، فقال اعتكف إذا نظر مثلا أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز أن يجعل هذا الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الأقصى فضلا عن سائر المساجد. إذا نظر أن يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جاز له أن يمشي بنذره في هذا المسجد أو فيما هو أفضل منه وهو المسجد الحرام بمكة، وإن نظر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام ولم يجد له أن يوفي بهذا النذر في سائر المساجد. ويدل على هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقال إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن تصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فسأله فقال صلي ها هنا، فسأله الثالثة فقال شأنك إذا. فهذا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أن يوفي بنذره في مسجد أفضل من الذي نذر فيه. فهذا يعني ما ذهب إليه المصنف. وخالف مالك يعني في هذه المسألة، وهذه المسألة يعني الجمهور عليها، وخالف مالك لأنه يجعل المدينة أفضل من مكة ويرى أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام. والصحيح قول الجمهور وأطرح مدينة ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه من المساجد. أيضا هنالك استدراك يعني في كلام شيخ الإسلام وكذلك في كلام العثمانيين في هذه المسألة، وهو أن المؤلف هنا أطلق أن كل المساجد يعني غير المساجد الثلاثة يستوي الوفاء فيها بنذر الاعتكاف. فإذا رجل نذر أن يعتكف في مسجد ما لا تقام فيه الجمعة فله أن ينقل هذا النذر إلى مسجد لا تقام فيه الجمعة. هذا مقتضى الكلام أو ظاهر الكلام، لأن المساجد سواء غير المساجد الثلاثة. ولكن يرى شيخ الإسلام أن الذي ينذر اعتكافا في مسجد يعني بميزة شرعية معينة موجودة في هذا المسجد كأن يكون تقام فيه الجمعة أو أن يكون مسجدا عتيقا أو قديما لتقدم الطاعة فيه، فيجب عليه أن يوفي بنذره في هذا المكان المعين لأن له يعني فضيلة شرعية معينة. أما إن لم تكن فيه فضيلة شرعية معينة ولم ينذر لأجل هذه الفضيلة فحينئذ له أن يوفي بنذره في أي مسجد كان. وطبعا هذا إن لم يحتج إلى شد الرحال، يعني لو كان نذر أن يعتكف في مسجد خارج بلدته يسافر إليه فيجوز له أن يفي هذا النذر في بلده. وأجازت الحنفية خلافا للجمهور أن ينقل اعتكافه من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، حتى لو نظر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فله أن يعتكف في غيرها من المساجد. طيب، وهل الفضيلة الخاصة بالمسجد النبوي والمسجد الحرام في تضريب الصلاة أو ثوابها، فاختصوا بنفس المسجد أم بمساجد مكة كلها ومساجد المدينة كلها. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالتضريب خاص بنفس المسجد ولا يشمل غيره من المدينة، فمراد الجناية المعروفة هنالك وما زيد فيها أو ما ألحق بها. وأما التضريب الخاص في المسجد الحرام ففيه خلاف، فالقول الأول هو قول المالكية والحنابلة أن ذلك خاص بالمسجد الحرام الذي فيه الكعبة وليس بالحرم كله، لأن الحرم أوسع من المسجد الحرام. ومن أدلة المالكية والحنابلة على ذلك حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فلا نعلم مسجدا سواء في مكة أو في غير مكة يقال له مسجد الكعبة، ولم يكن مسجد يسمى بذلك في عهده صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. كذلك يعني هذا من أقوى الأدلة لأنه يعني كالنص وكالصريح في هذا الموضوع. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ويفهم الناس من ذلك أن المسجد الحرام الذي تشد إليه الرحال هو الذي فيه الكعبة، فلا أحد يشد الرحال إلى المساجد التي في الزهر أو الشبيكة أو غيرها من أحياء مكة. وأيضا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولم يقل فلا يدخلوا. ومعنى ذلك أن المشرك منهي عن قربان المسجد، والاقتراب من الشيء يختلف عن دخول الشيء. فلو كان المراد بالمسجد الحرام هو الحرم كله لكان الوقف على حدود الحرم لا يجوز له ذلك، ولا يجوز لنا أن نمكن المشرك من الوقوف على الحدود لأنه بذلك يكون قاربا للمسجد الحرام. وعلم من ذلك إذن أن المراد المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، فمن وقف عند الأميال أو حدود الحرم من المشركين لا يكون في ذلك مخالفة من يسجده في ديننا لأنه بذلك لم يقرب المسجد الحرام. وإن تعدى هذه الأميال فقد قرب المسجد الحرام حتى وإن لم يدخله إلا أن الله نهى عن ذلك. فإذا من فهمنا لهذه الآية وطريقة تطبيقها وعدم الإرث في تمكين المشرك من الوقوف عند الحدود مما يدل على أنه بذلك لا يعد قريبا المسجد الحرام، يدل هذا على أن المراد المسجد الحرام الذي فيه الكعبة. فهذا هو القول الراجح. وأما أصحاب الرأي الثاني وهم الحنفية والشافعية فإنهم استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان نازلا في الحي، فإذا أراد الصلاة انتقل إلى الحرم، يعني كان على الحدود ويدخل ليصلي في الحرم وليس في المسجد الحرام، مما يدل على أن التضعيف حاصل في الحرم كله. لكن عن هذا الحديث يعني فيه رواية للمسور عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، وقيل في إسنادها ابن إسحاق وهو مدلس. ولكن يعني لو وجدت يعني رواية صحيحة فالعلماء يقولون هذا لا إشكال فيه، فإنه يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن هي قضية لا تعني بالضرورة أن يكون الثواب صلاة في الحرم بناء ألف صلاة فيما سواه من المساجد، فيفضل أن يصلي الإنسان في الحل. فالمساجد التي في داخل الحرم في مكة الصلاة فيها أفضل من المساجد التي في خارج الحرم، والصلاة في المسجد الحرام خاصة بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. طيب، هل إذا امتلأ المسجد وصفر الصفوف في خارج المسجد في هذه الحالة ينال المصلي خارج المسجد الثواب مضاعفا؟ نعم، إذا صفر الصفوف نال الثواب مضاعفا لأنها جماعة واحدة ولو كان في المسجد متسع وصلوا فيه. كذلك لو نظر عددا من الأيام أن يقومها أو أن يعتكفها هل يلزم التتابع فيها؟ وكل لا يلزم التتابع فيها إلا إذا دل نظره على إرادة التتابع. يعني قال مثلا نظر علينا عليك في 10 أيام. وأي 10؟ لو قال العشر الأواخر في الشهر معناها التثابت، أو العشر الأواخر من رمضان معناها التثابت. لو نظر أن يصوم ويعتكف أسبوعا يعني 7 أيام، ولو قال الأسبوع القادم يبقى 7 متتابعة. يقول لك أنا لو أفرق، وفي الصيغة الثانية لزمه التثابت. المسألة الرابعة، ماذا يستحب للمعتكف؟ يستحب للمعتكف الاشتغال في القرب والطاعات الخاصة، يعني زي قراءة القرآن والذكر والدعاء. والعلم ليس داخلا في الطاعات الخاصة كما سبق، ولكن يجوز دون يعني الاكثار في الاشتغال به حتى يعني يشغل عن العبادات الخاصة، فهذا ينقص الثواب. أيضا يستحب له أن يجتنب ما لا يعنيه من قول أو فعل، فيستحب له يجتنب ما لا يعنيه من قول أو فعل، وهذا وإن كان مستحبا في كل وقت إلا أنه يتأكد في الاعتكاف. كذلك ينبغي أن لا يكثر من الكلام، ينبغي أن لا يكثر من الكلام. وذكر الشارح هنا حديثا وهو من كثر كلامه كثر صفر، وهذا يعني ضعيف جدا، ولكنه من قول عمر رضي الله عنه قاله الأحنف بن قيس. وهل يستحب أمس اليوم كله إلى الليل؟ لا يستحب ذلك، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صمت يوم إلى الليل. وهل له أن يجعل كلامه من القرآن؟ يعني يحاول كلما أراد أن يتكلم أن يتكلم بالقرآن. قال الشيخ الصناع، ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام. قال ابن تيمية، إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له أو قرأ ما يناسبه فحسن، يعني استثنى من ذلك إذا قرأ شيئا يناسب الحال، ما يكونش فيه تبديل للمعنى. كقوله من دعاه بذنب تاب منه، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. واحد يقول تعالى يعمل كذا، شركة تاب منه، فقال له ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وكذلك إذا أهمه أمر قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فهذا أيضا مما يجوز. لكن مثلا واحد لو رأي الكتاب فيقول له إيه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا من الذي لا يجوز. وهل يجوز أن يزوره أحد سواء زوجته أو غيرها من أقربائه أو أصدقائه؟ نعم يجوز له ذلك ما لم يكثر الحديث. نعم. قال ابن عثيمين، هل يجوز أن يزوره أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ الجواب نعم، لأن صفية بنت حيي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، وفي الحديث أنه قام يقلبها، ليس المراد ليوصلها إلى بيتها يعني يخرج من المسجد، وإنما يشيعها إلى باب المسجد، وكانت أبواب بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد. نعم، كان صفية بنت حيي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، والحديث هو البخاري ومسلم، وهذا لا بأس به، وهو مما يعني أن الإنسان يتحدث إلى أهله، لأنه إذا تحدث إليهم أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الألفة، وهذا أمر مقصود للشرع، ولهذا ينبغي ألا يكون الإنسان منا كلا يجلس إلى أهله لا يكلمهم ولا يتحدث إليهم، إن كان طالب علم كتابه معه، وإن كان عادلا يقرأ القرآن أو يذكر الله ولا يتكلم، ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره مما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنك إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك الكلام المباح في الأرض وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا خيرا لغيره، فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيه. ويجتنب أيضا الجدال والمراء والسباب والفحش، وهذه الأشياء يعني كلها منهي عنها في غير الاعتكاف، لكن يتأكد تركها في الاعتكاف أو من باب أول. ولكن لا يقتل الاعتكاف بشيء من ذلك، لا يقتل الاعتكاف بشيء من ذلك، وإن نقص الاعتكاف أو قل الثواب. وهذا لأنه لما لم يقتل بجنس الكلام فاستوى في ذلك المباح وغير المباح من ناحية الإفطار، وإن كان هذا المباح وهذا لا يباح، لكن الكلام لا يبطل الكلام لا يبطل الاعتكاف. قال الشارح: وإنما استحب ذلك، يعني فرض قبول الكلام، ليكون مشتغلا بما اعتكف لأجله من طاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه فيحقق ما اعتكف لأجله. وهل له أن يتوضأ في داخل المسجد؟ نعم، له أن يتوضأ في داخل المسجد، وفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في إسناد صحيح. وهل له أن يتبول داخل المسجد؟ يعني أن جعل ذلك البول فيه إناء وتحفظ من صلاته في المسجد على المذاهب الأربعة يحرم عليه ذلك. ويحرم على المذهب أيضا الفصل والحجامة داخل المسجد. أما أكثر العلماء فيرون أنه إذا أخرج شيئا من دم السلاف من المسجد فإن ذلك لا يحرم إذا أمن تلبيس المسجد بل يكره. وأما قصر أظفاره أو الأخذ من شعره وهو معتكف في المسجد فقد قال الإمام مالك: لا يقص أظفاره في المسجد ولا يأخذ من شعره. أن هذه الأمور يعني العلماء احتراما منهم للمساجد وتقديرا للمساجد فيعني يتحدثون عن الأشياء التي يظهر منها الاستهانة بالمسجد فيمنعونها وإن لم يكن ذلك مصر، لكن هذه المساجد أذن الله أن ترفع في بيت الله تبارك وتعالى، فما أشعر بنوع من الامتهان والاستهانة منه. قالوا: أما قصر البراغيث أو القمل أو نحو ذلك فيجوز، لكن لا يقيه في المسجد بل يقيه خارج المسجد، ولا يجوز ولا يصح في المذهب البيع والشراء وسائر عقود المعاوضات في المسجد في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف. خامسا وهي المسألة الأخيرة: ما يمنع منه المعتكف؟ أولا يمنع من الخروج إلا لما لابد له منه، وكيما لابد له منه يعني إما حسا وإما شرعا. حسا يعني عايز يطلع يريد أن يذهب لقضاء حاجة اشتد البرد فاحتاج إلى مزيد من الثياب، وشرعا كما لو أراد أن يخرج للوضوء أو يخرج للغسل. قالت عائشة رضي الله عنها: أسأل النفس المعتكفي أن لا يخرج إلا لما لابد منه، وصححه في رواية. وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يعني يجرحه ومشطه، وكان لا يدخل إلا لحاجة الإنسان. والحديث متفق عليه، وفيه جواز خروج المعتكف رأسه من المسجد وأن ذلك يبطل الاعتكاف. وهل يجب عليه إذا بذل له قريب أو صديق يعني داره أو مكانا قريبا للمسجد ليقضي فيه حاجته هل يلزمه أن يقبل ذلك؟ قال في الإقناع: إن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه قبوله للمشقة لترك المروءة، هذا المشقة النفسية يعني لترك المروءة والاحتشام منه. وقال في الروض المرجع: وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته، يعني دفع حاجته إن كان هذا هو الذي اعتاده، إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة، يعني لا يضيق على المعتكف في قضاء الحاجة في المكان الأقرب إن كان في المكان الأقرب ضرر أو منة أو لا يليق، وله أن يمشي إلى المكان الذي يقضي فيه حاجته على عادته. وهل إذا خرج لقضاء حاجته فوجد مسجدا قريبا للمكان الذي يقضي فيه حاجته هل له أن ينقل اعتكافه أو يتم اعتكافه في ذلك المسجد الآخر؟ في حياته الروض المرضع له الدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه إن كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول، وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداءً، مش كان خرج لشيء لابد له منه فنقل الاعتكاف، إن خرج ابتداءً إليه أو كان أبعد عن المكان الذي يقضي فيه حاجته بلا عذر وكان هذا الانتقال بلا عذر بطل الاعتكاف. فإذا لا يخرج إلا بما لابد له منه، ولا يخرج لغير ذلك ولو من الطاعات، يعني في عيادة المريض أو شهود الجنازة، إلا في حالتين: الأولى أن يتعين ذلك عليه كمن له مريض ما ولا يجد من يهتم به في تغسيله أو في خميره المقرض من حضوره، فهذا مما ليس له منه بد، فيخرج حتى ولو لم يشترط. الحالة الثانية إذا اشترط، يعني أن يستثني في ابتداء احتكاكه أمورا فيخرج إليها مع أنه له منها بد، يعني أمور ضرورية ولكنه اشترطها في بداية احتكاكه. قال ابن القيمين: فإذا نوى الدخول في الاعتكاف قال: استثني يا رب عرس المريض أو شهود الجنازة، ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يتوقع موته وله حق عليه، فهنا الاشتراك أولى. جاء أن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة. فإن قال قائل: ما الدليل على جواز الاشتراك ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا وإما استحبابا حسب حكم هذه العبادة. الجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، حيث جاء تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها سيد الحج وهي شاكية عن مريضة، فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث فتسألني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. أخرجه البخاري. ليؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في العبادة واشترط شيئا لا ينافي، يعني لا ينافي العبادة، فلا بأس. وأجاز في المذهب الحنابلة أن يشترط ما شاء إلا الإمام، وكذلك المباشرة والبيع والشراء. أما الجماع لأن الآية نهت عن ذلك صراحة: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن الخروج إلى هذه الأشياء وإلى البيع والشراء أو التكسب ينافي معنى الاعتكاف، ولهذا نقل الإجماع على تحريم التكسب بالصنعة أو التجارة، أي سواء اشترط ذلك أم لم يشترط. ولهذا نجد أن الشارع يقول: إلا أن يشترط عيادة المريض وصلاة الجنازة وزيارة أهله أو رجل صالح أو قصد بعض أهل العلم أو يتعشى في أهله أو يبيت في منزله، يعني وسع جدا الاشتراط. وهذا في نظر الإمام أحمد، ولكن هذا لا يشمل المباشرة ولا الخروج بالتكسب أو بيع والشراء ولا الجماع. والاشتراط جائز عند أحمد الشافعي رحمه الله. وهل إذا اعتكف في مسجد غير جامع صح الخروج للجمعة دون اشتراط؟ واحد اعتكف في مسجد لا تقام فيه جمعة وأراد أن يخرج للجمعة ولم يكن قد اشترط الخروج لها، هل له أن يخرج بدون اشتراط ويصح اعتكافه أم لا؟ طبعا هو هيخرج على أي حال، لأن الخروج إلى الواجب لابد منه، لن يصح واجبا من أجل سنة. لكن على قول أنه إذا خرج بطل اعتكافه إن لم يشترط، وعلى القول الآخر أن هذا مما ليس له منه بد فيجب أن يخرج إليه ولو لم يشترط، وهذا عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي حنيفة وأيضا عند البويطي، وجعل ذلك الخروج لحاجة الإنسان. ونظرا لهذا الخلاف فالأخوة أن يعتكف الإنسان في المسجد تقام فيه الجمعة، أو يشترط إذا اعتكف في المسجد لا تقام فيه الجمعة أن يخرج لصلاة الجمعة. وإن خرج بحاجته التي لابد له منها فسأل عنه المريض في طريقه جاز ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرض يسأل عنه، يعني يمر يسأل عنه وذيه الأطراف، يعني فلا يعرض. رواه أبو داود وهذا ضعيف، لكنه يصح من فعل عائشة رضي الله عنها كما أخرجه مسلم، ولفظه: قالت: إن كنت لأدخل البيت في حاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني حتى أخذ تكلم الحاجة مش عاوز أتعطل نفسي إيه تكلم عشان تكلم المريض، تسأل وهي ماشية فلا تسأل عنه إلا وهي مارة. ويعلم منه أنه يعني الذين يقفون يعني في الطوابير عند التلفونات عشان يتصلوا لحجة أنهم يقالون ذلك وهم مرون، هذا غير صحيح، لأنها كانت لا تقف رضي الله عنه، كانت تسأل عنه ولا تقف لأجل ذلك، لا تقف لأجل ذلك. لكن إذا كان في انتظار شيء لابد منه، في انتظار إعداد طعام أو أخذ بقية مال أو غير ذلك، فإن كان في إثنان هذا تحدث في الهاتف فلا بأس. أما أن يقف مخصوصا وانقطع لأجل ذلك فهذا ليس موافقا لما قالته عائشة رضي الله عنها. لكن إن كان في الطريق مع المحمود فخلاص لا يتكلم، لأنه هو إيه؟ موقفش لأجل هذا الكلام. ولو نوى الخروج يعني نوى الخروج بالكلية يعني فقط الاعتكاف بطل اعتكافه ولو لم يخرج. ولهذا قال التلتبيل ويدخل الاعتكاف بأحد ستة أشياء: الردة ونية الخروج ولو لم يخرج، والخروج بغير ضرورة وبالوقف في الفرج وبالإنزال عن مباشرة وبالسوق. الأمر الآخر الذي يمنع منه المعتكف المباشرة، فلا يجوز له أن يباشر نساءه، فإن كان معها وصف أو إنزال بطل هذا الاعتكاف، وإن لم يكن على ذلك وصف أو إنزال فإنه لا يجوز له ذلك ولكن لا يفسد اعتكافه. لا، لكن قد يخرج لحياته ويصابره، أو قد يشترط أن يخرج إلى أهله أو يبيت في منزله كما قال الشاعر. في مثل هذه المواضع يتعرض للوقت ودواعي، لذلك نحن نعرف حكم هذه المسألة. وأخيرا، متى يدخل الرجل معتكفه ومتى يخرج؟ فعند الجمهور أنه يدخل قبل الليلة التابعة ليوم الذي يريد اعتكافه، فهو عاوز يعتكف مثلا يوما كاملا فهيعتكف الخميس يخش من قبل غروب شمس الأربعاء، أو يعتكف 10 أيام تبدأ من يوم كذا فيدخل قبل غروب الشمس في ليلة هذا اليوم، والليلة تكون متقدمة على اليوم. وهذا عند جمهور العلماء، وعند الإمام أحمد وفي تفتي اللجنة أنه يدخل إذا صلى الصبح أو إذا صلى الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقال الجمهور هذا محمول على دخوله معتكفه الخاص أو المكان الذي يتقل فيه في المسجد وليس اعتكافه في المسجد. وبالنسبة للخروج عند الجمهور أن الاعتكاف ينتهي بغروب شمس اليوم الأخير في اعتكافه، وبعض المالكية أوجبوا أن يستمد إلى صلاة العيد إذا كان في اعتكاف العشر الأواخر، ولكن الجمهور يرون استحباب ذلك ولا يرون وجوبه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.